بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال في كتاب الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن عطية ابن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أبي سعيد
عن عطية
عن أبي سعيد
عن أبي سعيد صلى الله عليك. عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
يعني لأجل عطية العوفي، على كل حال وكما قال حديث حسن له ما يعضده ويشهد له، وأن الفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة يوم، يعني نصف يوم، نصف يوم من أيام الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
حدثنا
هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يتوسع في أخذ حظه من الدنيا فهذا خير له في الآخرة، خير له في الآخرة.
حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي قال حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي قال حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن أنس.
حديث ضعيف. أما حين مسكين مثل مسكين الحديث ضعيف، ظاهر أنه من الحارث. نعم
الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو.
يعني عادة الحديث إذا حتى لو كان إسناد محتمل لكن اللفظ يخالف ما هو أصح منه فإنه يعد حديثا إما غير محفوظ أو منكر، غير محفوظ أو منكر. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح كان يقول عليه الصلاة والسلام في عند نومه: أعوذك من التراث ينجي أعوذك من شر كل شيء تأخذ بناصيته، أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس وأنت الظاهر وأنت الباطن ليس دونك شيء. قضى عني الدين وغنني من الفقر، قانوني من الفقر. هذا في الصحيح.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم. قال هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام. وهذا حديث صحيح. حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب أيوب بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. هذا حديث حسن. باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
اللهم صل على محمد.
كيف التوفيق بين حديث يدخل فقراء المهاجرين قبل أن أغنياء 500 عام
وحديث آخر 40 خريفا؟ الله أعلم وش مقدار 40 هذه أو وقت يعني ما يعرف وش مقدارها. لعل هذا من باب التقريب و الذي يظهر الله أعلم أن هذا عام، لكن فقراء المهاجرين مقدمين على غيرهم طبعا، لكن هذا عام أن فقراء المسلمين من أهل التوحيد يدخلون الجنة قبل الأغنياء. نعم، ما عندهم شيء يحاسبون عليه. وأيضا يعني تعويضا لهم لأنه في الدنيا حصل لهم من يعني المعاناة والصبر والاحتساب ما لم يحصل لغيره. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم.
النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعمد تركه، لكن ما كان عندهم شيء، ما كان عنده مثلا شيء يوكل ويقول لا أنا أبزهد ما أبي آكل، لا لكن ما كان في شيء، ما كان يوجد شيء. ولهذا كان النبي ما يتكلف، إن وجد الشيء أكل، بل ربما كان صائما ذلك اليوم، فإن وجد الشيء أفطر وأكل، وربما أصبح مطاوي ما أكل شيء فيسأل عندكم شيء يقول لا فيصوم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي ما كان يتكلف عليه الصلاة والسلام يعني لا لجلب الشيء والبحث عنه ولا لرده تركه. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثا تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه.
كذلك حديث صحيح.
حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا جرير بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ويحيى بن أبي بكير هذا كوفي وأبو بكير والد يحيى روى له سفيان الثوري. ويحيى بن عبد الله ابن بكير مصري صاحب الليث. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد من هلال ابن حبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
يعني هذا يقوله النبي ما كلنا أحد يقوله. لا تروح تدعي بهذا الدعاء وتورط روحك لأنك قد ما تصبر. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر مثل ما كان أبو بكر ينفق ماله كله لأنه يعرف أن أهله يصبرون. ولهذا جاء في حديث آخر أنه كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يقول بعد الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا مباركا. فهذا يصلح لعامة الناس يعني عامة الناس لأنهم ما يصبرون. إن صبرت أنت ما أصبروا أهلك وعيالك. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقد روي هذا الحديث عن جعفر ابن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري كان يعني يدخر لأهله قوت سنة وهذا مهم معناه ان هل يدخر يبقى لا يذهب للضيف يذهب للصدقة طبعا هذا اذا كان متوفر فانه يدخر لأهله قوت سنة عليه الصلاة والسلام. فهذا لا ينافي التوكل إلا إذا كان شحيحا لا ينفق منه هذا الذي ينافي التوكل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو معمر عن أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة.
البخاري ومسلم. هو يعني الخوان هو شيء يوضع عليه الطعام، والمرقق يعني كان الشعير غير منخول عند في عهد النبي عليه السلام يدخل فيه، بعد ذلك صاروا ينخلونه ويختارون الشعير. فالنبي ما أدرك هذا عليه الصلاة والسلام، لا أدرك هذا ولا أدرك الخوان الذي اتخذ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار يعني الحوار فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل فكيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفقه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك بن أنس عن أبي حازم. باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن إسماعيل ابن مجالد بن سعيد قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس ابن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير. وأصبحت بنو أسد يعزرونني. أحسن الله عليك. وأصبحت بنو سعد يعزروني في الدين وأصبحت بنو أسد يعزروني
عندكم يعزرون أنتم احنا مقصود هي التعيير نعم
وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين لقد خبت إذن وضل عملي.
هذا الصحيح.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال سمعت سعد ابن مالك يقول إني أول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وهذا السمك حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد يعزون.
ولهذا قال النبي عليه السلام لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيفه. ليه؟ لأنه مر بهم أمور عظيمة دلت على صدق إيمانه وأنه أعظم من ما يتخيله الإنسان رضي الله عنه ورضاه. نعم.
ثم أصبحت بنو سعد يعزروني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عتبة ابن غزوان. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لاخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي الجنون، وما أبي جنون وما هو إلا الجوع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وهو الصحيح بخاري ومسلم.
حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة: وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان وأبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن تيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، ولم يكن لهم خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. قال: فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
يعني الحديث في أصل الصحيح لكن ليس بهذا التمام، وإلا قصة القنو والعذق والعناق كل هذا في الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسألن عن هذا النعيم، يعني لا تسألن عن شكره. تسألن إيش؟ مو بالله عز وجل من عليك خليك تأكل وتشرب، لا لا، ولكن وتسأل عن شكر هذا الذي أنعم الله به عز وجل عليك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأبو بكر وعمر، فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول، وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب. وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه، وروي عن ابن عباس أيضا. حدثنا عبد الله ابن أبي زياد قال حدثنا سيار ابن حاتم عن سهل بن أسلم عن يزيد ابن أبي منصور عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال: وهذا حديث صحيح. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة غير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي الأحوص، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر. باب ما جاء أن الغنى غنى النفس. حدثنا أحمد بن باديل ابن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم اللاسدي.
هو الصحيح وهو يدل على يعني حقيقة الغنى ما هي، ما هي حقيقة الغنى؟ إن الغنى هو غنى النفس. لهذا قال النبي لما سئل عن خيار العرب قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، إشارة إلى المعاني والصفات التي تكون في الناس. فغنى النفس هذا يعني أمر عظيم له علاقة بالتوحيد، وكل ما كان الإنسان أعلم بالله وأعبد لله سبحانه وكل ما كانت نفسه أغنى وليس في حاجة إلى شيء من يعني أمور الدنيا ليجد الراحة والطمأنينة. الراحة والطمأنينة ما توجد ما ليس سببها كثرة المال والعرض، إنما سببها كمال توحيد الإنسان لله تبارك وتعالى. وكلما كمل توحيده كلما كمل غناه. وهي كلمة يعني تحتها معاني عظيمة وكبيرة، لكن من هذه المعاني غناه عن التطلع إلى 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 هذه الدنيا وما فيها من، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا فيها أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فغنى النفس هذا الذي يجعل الإنسان ما يتطلع ولا ينظر ولا يمد عينه ولا يقول فلان عنده لا ما عنده، لأنه مو بحاجة، ليس بحاجة، قد أغنى الله نفسه عن ذلك. نعم. على كل حال قناعة نوع من أنواع غنى النفس. قناعة قناعة في العالم الغالب تصير لها علاقة بالعقل، إنما غنى النفس إنه علاقة بالتوحيد، إنه علاقة بالتوحيد.
قال رحمه الله باب ما جاء في أخذ المال. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس رضي الله عنها وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الوليد اسمه عبيد بن سنوطة.
ولا ملاحظ هذا السر في قول النبي ها؟ من أخذه إيش يقول عندك
من أصابه بحقه بورك له فيه.
في اللفظ الآخر يعني أن الأمر متعلق بالعمل الباطل للإنسان، إن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه. نعم.
قال رحمه الله باب حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتم من هذا وأطول.
يعني يشير إلى حديث رواية البخاري، يشير إلى رواية البخاري تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميس، تعيس هنا العبودية مو معناها الصلاة يصلي الدينار، لا، لكن لما كان الدينار ما كان متعلقا بالدينار درهم، وكان يعني يعامل الناس على هذا على علاقته بالدينار ودرهمه او دينار غيره ودرهمه، لا على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه او يكرهه، صار عبدا عبدا للدينار. وهنا وجه اخر، وهو انه قد يقع في اذلال نفسه بسبب الدينار والدرهم، يقع في إذلال نفسه، يصرف شيء من الذل للخلق لا ينبغي صرفه إلا لله بسبب الدينار والدرهم، فيكون عبدا للدينار والدرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان يرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى في هذا الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده.
يقصد حديث ابن عمر، ما هذا حديث صحيح. قال: ما ذئبان جائعان أرسل على زريبة غنم بأرصد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني يريد من الناس أن يعظموه لأجل دينه أو لأجل علمه، المقصود شيء يتعلق بالدين، أو لأجل جهاده، أو لأجل أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، يريد من الناس العوض بأن يعظموه ويخصوه بمزيد. فهذا الذي يفسد الدين، لأنه ما صار لله، صار يفعل هذا لأجل يعظم لا لأجل الله. فمقصود الشرف يعني الجاه والظهور والشهرة، والمال معروف. يقع في ما حرم الله عليه من الرشوة مثلا، أو من الربا، أو من السرقة، أو من الغلول، أو بسبب إيش؟ بسبب المال، بسبب المال، فيفسد دينه، فيفسد عليه دينه. لهذا قال تبارك وتعالى بالنسبة لقوله الشرف دين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا. يقول شيخ الإسلام: هذه الآية يعني يدخل تحت الناس فيها أربعة أقسام. قسم أول: الذين جمعوا بين العلو، طلب العلو والفساد، مثل هامان وفرعون وقارون وامثاله. والثاني: الذين طلبوا الفساد دون العلو، مثل قطاع الطرق والسراق. قال: والثالث: الذين طلبوا العلو دون الفساد، يعني هم مو براحين يسرق ولا لكنه يريد العلو. قال: مثل بعض أهل الدين، أو قال العلم: الذين يريد أن يعلو بعضهم على بعض. قال: والقسم الرابع: الذين لا يريدون علوا ولا فسادا. قال: وهم أهلها، وهؤلاء هم أهل الجنة. قال: ويأتيهم العلو وإن لم يريدوا، لقوله تبارك وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
قال رحمه الله: باب. حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال في الباب عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
إشارة إلى حقيقة الدنيا، أن الإنسان ما ينبغي أن يتخذها وطن، لأنه لا بد من تركها اليوم ولا بعد، لا بد تتركها، العجل جاي. وحينئذ تعامل معها معاملة الإنسان العابر الذي ليست هي مقرا له، وأنه سوف يأتي ويقدم على مقره الآخرة، هي دار القرار. أما الدنيا فليست دار قرار، وعليه فإن الإنسان لا ينبغي له إيش أن ينبسط فيها انبساطا يفضي به إلى ترك الواجبات أو ترك المندوبات أو الوقوع فيما حرم الله عليه.
باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
حديث صحيح هو يدل على القرآن، دل عليه القرآن والسنة، دل على صدق هذا المعنى. وأورده رحمه الله في هذا الكتاب إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتخذ صاحبا لا يجعله يعني يغريه على الدنيا ويعظم الدنيا في قلبه، لا، لأن هذا سوف يجعلك إنما ينظر من يعينه على أمر آخرته. لكن إذا كان صاحبك دائما بعظم الدنيا عندك ويخليك تنافس في الدنيا فهذا ما يصلح، اتركه. إنما شوف لك صاحب يعينك على أمر دينك وأمر آخرتك.
باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو كذلك حديث صحيح. المقصود أن الإنسان إذا مات ينقطع، خلاص انقطع من هذا. قال النبي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وقال: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان إذا مات ماله إلا ما قدم من عمل، ماله إلا ما قدم من عمل. أما أبناءه ماله الذي تركه خلاص لا يمكن أن يستفيد منه إلا بما كان هو سبب له كما فسر بعضهم قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. قالوا ما قدمت أثناء الحياة وما أخرت بعد إيش؟ بعد الممات. يعني إذا كان تسبب بتربية أبنائه تربية صالحة أو جعل وقفا استمر هذا الوقف من ماله هذا ما أخر.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش نحوه، وقال المقدام بن معد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، وهو كذلك، وهذا الحديث يعد من قواعد الطب، من قواعد الطب وقواعد الغذاء، ولو أن الناس يعني عملوا بهذا ما حصل كثير من الأمراض التي قد يقع فيها النساء. يكفيه اليسير، فإن كان فثلث للطعام، يعني في معدته يكون هناك يأخذ ثلث طعامه وثلث لشرابه ويبقى ثلث ليش النفس، لأن النفس هو من أعظم ما يعين على 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 هضم الطعام، وينبغي أن يأخذ به الناس، يعني لأنه له بجائعين، لن تجوع مثلا، الناس ما عاد يجوعون اليوم، ما حصل يعني إذا تغديت أكلت وخليت ثلث وقمت يعني وأنت تشتهي، فأنت أصلا بعد فترة وقت يسير تبتأكل، يعني ما في إشكال، يعني لكن إلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أنك تأكل وتقوم من الطعام وأنت تشتهي، ولكنك تريد إيش؟ اتباع سنة النبي والحفاظ على صحتك، والحفاظ على صحتك.
ما ورد أنهم يشبعون حتى لا يجدوا مساق؟
لا، هذا في اللبن، لما النبي قال تذكر قال اشرب يا أبو هريرة، قلت قال اشرب، هذا في اللبن مو في الطعام. قلت يا رسول الله فإني لا أجد له مسلكا، حتى قلت فهذا في اللبن، هذا ايش؟ هذا في اللبن. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء والسمعة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع 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 الله به. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه.
يعني قوله من سمع سمع الله به، من رأى الله به، يعني أظهره الله على حقيقته، أظهره الله إيش؟ على حقيقته، وأنه إنما أراد التسبيع وأراد الرياء، وهذا أمر يعرفه الناس في قلوبهم، يعني شيء جعله الله في قلوب الناس، يعني ولهذا قال تعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله إيش؟ والمؤمنون. هذا يعني حتى لو كان عملا صالحا فلا بد أن يظهر، حتى لو كان عملا صالحا فلا بد أن يظهر أو أثره، الشاهد أن هذا المقصود به إيش؟ سمع الله به، رأى الله به. مش بعد الشق الآخر الحديث
قال وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس.
نعم، من لا يرحم الناس يعني جزاء من جنس العمل، يدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل. نعم،
محمول ليوم القيامة يرائي الله به.
قد يكون في الدنيا، قد يكون هذا في الدنيا القيامة. يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا مال ثواب يوم القيامة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له أنشدك بحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغه فمكث قليلا ثم أفاق، فقال لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم فاق فمسح وجهه فقال لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم فاق ومسح وجهه فقال أفعل لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم ما لخارا على وجهه فأسنثته علي طويلة ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا علمت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيه لذاك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له فيقول الله له في ماذا قتلت، فيقول أمرت بالجهاد في سبيل الله
سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقال الوليد وأبو عثمان. فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء ابن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة. فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس. ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ورضي الله عنه ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
حديث رواه مسلم في الصحيح، وهو يعني ينبغي إراده في ضمن أبواب التوحيد، ينبغي إراده في ضمن أبواب التوحيد. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن يعني إلى أن عمل القلب هو الأصل ومقدم على غيره، وأن الإنسان إذا توجه قلبه لغير الله في أي عمل من الأعمال ولو كان ظاهره الصلاح فإن الله لا يقبله. ولهذا قال تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه. هذه في المسلمين نزلت هذه الآية في المسلمين، ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذا الذي وقع فيها الثلاثة هؤلاء هو نوع من الشرك، وإلا وشلون تسعر بهم النار؟ تسعر بهم النار أول ثلاثة لماذا؟ إن قال قائل وشلون يعني لماذا تسعهم أول ثلاثة تسعر بهم النار وهم يعني هم كفار أصليين وقعوا في الشرك؟ فنقول والله أعلم السر في هذا، السر في هذا والله أعلم، يعني أن عملهم يعني اجتمع فيه الشرك واجتمع فيه النفاق مع عظم نعمة الله عليهم، مع عظم نعمة الله عليهم يعني واجتمع عندهم هذه الأمور شرك ونفاق. ولهذا كانوا أول من سعرت بهم النار، نسأل الله العافية والسلام. نعم
صلى الله عليك، يعني تسعر بهم قبل الكفار وقبل،
والله هذا ظاهر الحديث. ولعل وقد يقال مثلا النار التي يدخلها المسلمون، قد يقال النار التي يدخلها المسلمون، لأن يعني المسلمين في النار هم مع الكفار في نار خاصة بهم، من دخلها من المسلمين. نعم
يقال أن شركهم أكبر،
هذا ما يمكن نحكم عليه، احنا اللي يحكم عليه الله عز وجل.
الحديث النفر الثلاثة
الله اعلم، ما ادري.
قال
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثني المحاربي وعن عمار بن سيف الضبي عن أبي معان البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قلنا: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: القراء المراءون بأعمالهم. قال: هذا حديث حسن غريب. حدثنا أبو كريب قال حدثني المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن أبي معان البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
يعني في إضافة، ولكن يعني الحديث السابق يشهد له، الحديث الذي قبله يشهد له. القراء معناها العلماء والفقهاء، صلى الله العافية. نعم، وفق الله الجميع.